بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة: كونهم لم يفعلوا أي ما طلبوا. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، يعني لم يقرهم على ذلك ولم يسكت عليهم بل أنكر عليهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاثة. الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، والذي نفسي بيده. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة: قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أي أن هذا صدر من بعض مسلمة الفتح لا من غيرهم. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة: سد الذرائع. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشرة: في بعضها السنن، ظهر جزء الأمران. الثامنة عشرة: أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع ما أخبر. التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أي ممن شابه فعلهم ما هم عليه. العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي لا يكون هذا إلا لا يخبر بهذا إلا نبي. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، أي معبودا، إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. وشأن الكفر أنهم يعبدون غير الله، قلوبهم معلقة بغيره. قول المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين. ومن هؤلاء المشركين ما كان عليه بنو إسرائيل كما في الحديث، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد: فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة، وأما استلام الحجر الأسود تقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له، فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا من اعتقد بما تبرك به من الأشجار والأحجار ونحوهما أنها تجلب البركة بذاتها، أو أنها واسطة بينه وبين الله في إيصال البركة والخير ونمائه وكثرته، فهذا من الشرك الأكبر. وإن اعتقد أن التبرك بهذه الأشياء سبب والذي يجلب البركة والخير ويديمه ويثبته هو الله تبارك وتعالى، فهذا لا أقل أنه شرك أصغر، والله أعلم. ما قرأناه في المسائل المستنبطة من هذا الباب للمؤلف أن الشرك فيه أكبر وأصغر. قوله رحمه الله: باب من تبرك. أصل البركة مأخوذ من الثبوت واللزوم، ومنه قولهم برك البعير، أي ثبت ولزم مكانه، ومنه سميت البركة لإقامة الماء فيها. وتطلق البركة أيضا على النماء والزيادة، ومنه قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك، أي الماء المبارك. وهذه قطعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من الماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك. طهور الماء والبركة من الله. قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين يدي أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. الشاهد من الحديث أن الله بارك في ذلكم الماء القليل، أي كثره ونماه. إذن فالبركة تشمل ثبوت الشيء ولزومه وكثرته ونماؤه. قوله بشجر، أي تبرك بشجر من الأشجار أو حجر من الحجارة ونحوهما، كبقعة وقبر ومغارة أو مشهد أو أثر لغير الأنبياء، أي أن هذه الأشياء ليس فيها أدنى بركة، فلا يجوز أن تطلب منها البركة، إذ أن البركة من الله، ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والبركة من الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود السابق، والبركة من الله، هو الذي جعل البركة فيما شاء من خلقه كالأنبياء والرسل، ففي ذواتهم بركة عظيمة، وفيما أكرمهم الله به من الرسالة والنبوة والنفع العظيم. ولذلك يجوز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعل فيه البركة، جعل في ذاته وفي آثاره، وأيضا لما أجر الله عز وجل على لديه من النفع العظيم. فكان الصحابة يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام كما دلت على ذلك من الأدلة المتكاثرة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أصحابه فضلا عمن جاء بعدهم. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أي يتبركون بآثارهم فضلا عن غيرهم. وبركة الصالح نفعه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست بأول بركتكم يا علي أبي بكر. فبركة العالم نفعه للناس، وهكذا بركة الصالح نفعه إن كان له نفع. والإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يبرك، قل بارك الله عليك، تدعو له بالبركة، لأن الله هو المبارك، فتدعو الله أن يبارك لذلك الشخص فيما أتاه من الخير ومن النعم مما أعجب به الإنسان، فيعافى من ضرر العين. وهكذا يجعل الله عز وجل البركة في بعض البقاع كعبة، المساجد أحب البقاع إلى الله. وأما المشركون الذين يتبركون بالأشجار والأحجار ونحو ذلك، فهم يرجون بركة ذلك الشيء، يرجون كثرة خيره ودوام خيره ولزوم الخير من قبله، أو مجيء الخير من قبله. وترونهم ربما يصرفون بعض العبادات لها ويعلقون قلوبهم بها، ومن ذلك ما سيذكر في الآيات، آية النجم، سورة النجم، من تعلقهم باللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام، وكانوا يعكفون عندها ويذبحون لها ويعتقدون فيها البركة، نسأل الله العافية. وهكذا ما ذكر في حديث أبي واقد من تعلق بني إسرائيل بتلك الشجرة وتعليق سيوفهم بها طلبا لبركتها في سيوفهم فتمكي العدو، يكون لها أثر في الأعداء ونحو ذلك الاعتقادات الفاسدة.